هناك خضوعا للبشر كلها بل للخلائق كلها خاضعة وعانت وجوهها لله عز وجل. شاءوا أم أبوا خاضعون خاضعون. وهذا النوع من الخضوع ليس محل تكليف وليس محل ثواب وعقاب. الثواب والعقاب بدس المكلفين فيما كان تحت قدرتهم. ولهذا قال إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. فما شاء كان وإن لم يشاءوا وما شاءوا إن لم يشأ لم يكن. يعني ما شاءوه لا يكون إذا كان الله ما شاء، وما شاءه سوف يكون ويقع وإن لم يشاءوا. وهذا أمر كثير يؤكد لك خضوع الخلائق كلها لله كفارا ومؤمنين، فإنها تجري أمور من غير اختيارهم بل لا يحبونها في ظاهر الأمر، وإن كان فيها وقد يكون فيها مصلحة من حيث لا يدرون. فما يجري في الكون والأمور الكونية من الرياح والأمطار والفيضانات والأشياء كثيرة تجري من غير اختيار الناس، ما شاءه الله يكون وإن لم يشاءوا، وما أرادوا مشيئته لا يكون إلا إذا كان الله قد شاء. إذن هذا نهاية الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى أنهم خاضعون لله. الإنسان لا يحب الأمراض ومع هذا تقع فيه، فلو كان يملك إرادة تامة لصرف عن نفسه مثل هذه الأشياء التي يكرهها، ولو كان أمر كله لجلب نفسه كل المحاب، ولكن كل ذلك لا يستطيع. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، جميع الخلائق لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا بما فيهم الأنبياء عليهم السلام. إن أرادني الله بضر هل هنك شفاء ضري، أو أرادني برحمة هل هنك مسكات رحمتي، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولهذا قال سبحانه أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هم مسلمون خاضعون في الدنيا ومصيرهم إليه في الأخرى. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحيهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، كل هذه لا يملكون فيها شيئا، كلها لا يملكون فيها شيئا. هذا يدل على خضوعهم لله عز وجل من غير اختيارين. هو الذي أتى بهم إلى هذه الدنيا، أنشأهم الأرض واستعمرهم فيها، كل ذلك لا يملكون منه شيئا. وهو الذي يقدر عليهم ما يقدر من أمراض وما يسوق لهم من أرزاق، ثم يميتهم إذا شاء، وهم لا يملكون دفعا لذلك. كما قال سبحانه حينما ذكر حال الاحتضار وحال الموت، فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لا تملك شيء، لا هو يملك أن يرد روحه ولا من حوله من أصدقائه ومحبيه ومشفقين عليه من والديه، لا يملكون شيئا. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، يعني ترجعون الروح وتردونها، وأنتم تلاحظون تحشرج نفسه تحشرج وروحه تنازع من أجل الخروج، لا تملكون شيئا. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فهو سبحانه رازقهم وخالقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه لا يهم، لأن الأمر عليه واضح. حتى ولو استكبر من استكبر من بعض في حال الرخاء وفي حال البطر والغفلة العقلية قد ينكرون صلى الله عليه وسلم بعض الملاحدة، ينكر شيئا من هذا، ولكن أين ينكر وكيف ينكر، والأمر أظهر من أن ينكر. وسواء علموا ذلك أو جهلوا، لكن أهل الإيمان منهم علموا ذلك واعترفوا به بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر له ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. فالمعرفة بالحق إذا كان ذلك مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا صاحبه، كما قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، يعني كان عاقبتهم عذابا وكان عاقبتهم وبالا عليهم. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وقال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني قد يكون فيهم جحد ولكنه إما نتيجة جهل وإما استكبار وعناد، فالأمر في هذا جلي وواضح. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أتيت إلى السعودية في رمضان وأديت العمرة وذهبت بعد تأدية العمرة إلى القاهرة ورجعت مرة أخرى لتأدية فريضة الحج ولم أقم بتأدية العمرة، فهل علي سعي وطواف قبل تأدية فريضة الحج؟ ومن ومتى يتم الطواف والسعي؟ أولا، ما دام أن مجيئك من القاهرة من أجل الحج كان عليك أن تحرم من الميقات، إذا حذيت الميقات أو مررت بالميقات كان يجب عليك أن تحرم، والميقات هو رابغ، كان عليك أن تحرم بعمرة أو بحج مفردة، الأمر إليك. وحيث أنك فيما يبدو أنك لم تحرم كما تقول في السؤال، أن ترجع إلى الميقات، ترجع إلى الميقات وتحرم من هناك، تحرم بعمرة مثلا وتأتي بأعمالها كلها طواف وسعي وتقصير وتقصر وتلبس ملابسك وتجلس منتظرا الحج، فإذا جاء الحج تحرم من بيتك وتذهب إلى منى مباشرة، وإذا كان يوم العيد تطوف طواف الإفاضة وتسعى، هذا هو الذي ينبغي لك. فإن لم تذهب إلى رابغ وأحرمت بالحج مع الناس يوم الثامن فالإحرام صحيح، ولكن عليك دم مجاوزة الميقات بغير إحرام تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها، وإن كنت لا تستطيع فتصوم 10 أيام في أي مكان. ذهبت للعمل بإحدى الدول، وحين العودة إلى بلادي كان من نظام هذه الدولة أن تعطي شيكات تصرف بعد سنة من الخروج من البلد التي يعمل بها، واحتجت نقودا فأرغب في أن أبيع هذه الشيكات، وعرضته على أحد الأشخاص فأراد أن يأخذها بأقل من ثمنها والمبلغ كبير، بمبلغ كبير لأنها ستظل معه لمدة سنة حتى أصرفها، فهل في هذا الشيء؟ لا أرى أن لا تتصرف مثل هذا، لأنك تبيع شيء لم تقبضه، تبيع شيء لم تقبضه وهذه مجرد سند، فأنت تبيع السند لا فلا يباع. هذا اللي يظهر لي الآن، والمسألة تحتاج إلى مزيد تأمل. أتيت إلى مكة في رمضان وأديت العمرة ومكثت في مكة حتى تأدية فريضة الحج، فهل علي طواف وسعي قبل تأدية فريضة الحج؟ ومتى يتم الطواف والسعي؟ لا، الطواف والسعي يوم العيد، إذا تحرم يوم الثامن وتذهب إلى منى مباشرة تكون مفردا وتطوف وتسعى يوم العيد إن شاء الله. يقول: مغربي جيت إلى مكة بنية الشغل ثم بنية الحج، ولكن دخلت مكة بدون إحرام وطفت، فإذا ذهبت إلى المدينة وأحرمت منها على هذا يكفي؟ نعم يكفي، يكفي تذهب إلى المدينة وتحرم من أبي يرعلي ويكفي إن شاء الله. حججت العام الماضي وتركت المبيت بمينة، هل علي شيء وليس معي مال؟ ما دام نعم عليك هدي يعني فدية تجب هذا النقص، وما دام ليس معك شيء تصوم 10 أيام، تصوم 10 أيام في أي مكان. هذا الواجب في أيام منى، في أيام تشريق المبيت بمينة، عام البيت والجلوس في النار، لا المبيت فقط، الجلوس في النار ليس ضروريا. أتيت بعمرة في أشهر الحج، هل يجوز أن أشتري الهدي الآن وأضعه في البيت ليأكل ويسمن، أم يكون شراؤه يوم النحر؟ لا مانع أن تشتريه الآن وتهتم به من أجل يكون كما قلت، لأنه إذا كان سمينا وفي حالة جيدة يكون أفضل أعظم أجرا، كلما كان أفضل وأسمن وأكثر ثمنا فهو أعظم أجرا وأكثر ثوابا إن شاء الله. هل يجوز أن نقول إن الله تعالى يغفر الكافر؟ نعم يغفر للكافر في الحياة ما دامنا في الدنيا، يغفر له إذا استغفره، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أما في الآخرة لا، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فليترك ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه النار. إذا كان تارك الصلاة كافرا فهل هو مخلد في النار؟ نعم إذا قلنا إنه كافر فالكافر مخلد في النار. جئت في رمضان وعملت عمرة وأنا مقيم في مكة حتى الحج، وقد استمنيت هكذا بيدي، فعليك كفارة وفدية، وهل هذا يؤثر الحج؟ لا شك أن هذا خطأ، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، ولكن ما دام أنك فعلت ذلك وأنت غير محرم فلا يؤثر على النسك، لكنه لا شك أنه ذنب، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، ولكن ليس في كفارة معينة. قال من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا يزاد من الله إلا بعدا، فهل فريضة الصلاة سقطت عنه أما ذات في ذمته؟ لا سقطت عنه، الإنسان إذا أدى الصلاة وإن كان فيها شيء من النقص فإن الظاهر أنها في حسب الظاهر لا يعيد، لكن قد الذي ينقص هو الثواب، الذي ينقص هو الثواب إذا كان فيه غفلة أو كان فيه انصراف، لكن لا يعيد الصلاة، الصلاة في ظاهرها صحيحة. من هو أول من دون أصول الفقه الإسلامي؟ مع الخلاف لك الصحيح أن الذي دونه الإمام الشافعي، أول من دونه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة وهو مطبوع. من هو مدون قواعد النحو؟ قالوا أول من أشار بتدوين قواعد النحو علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه قال لي أبي الأسود الدؤلي، بين لما لاحظ أن اللحن بدأ يفشو فأعطاه شيئا من قواعد من حيث رفع الفاعل ونصب المفعول ونحو ذلك، وقال انحي هذا النحو يعني اسلك هذا المسلك، فسمي نحوا. ما هو الموقف أو موقف العلماء من ما يرى مثلا في بعض البلاد التبرك بقبور الموتى أو الأشجار فلا ينهون عن ذلك مع علمهم بذلك؟ لا شك أن هذه مسؤولية عظيمة حقيقة، هي مسؤولية عظمى على أهل العلم، داخلة في قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فهذه من أعظم مهام أهل العلم، وتكون الطامة والمصيبة والبلاء حينما يسكت العلماء مجاملة للعامة ومن أجل ألا يثور العامة. مع الأسف أن هذا أحيانا قد تراه في بعض ما ينسب لبعض أهل العلم من مواقف، أنه يقول لو أنكرنا عليه وتكلمنا فإن هذا يحدث بلبلة ويحدث تشويش. أن يصل الحال في بعض الصور أن يكون شركا بالله عز وجل، وأن يصرف لغير الله ما هو محض حق الله، أعوذ بالله، لا يجوز المجاملة في بأي حال. نعم تتخذ الحكمة في التوجيه والبيان والتبليغ، أما أن يسكت بالكلية بحجة البلبلة هذا لا يجوز، لا يجوز بأي حال. نعم تأخذ الأمور بالهدوء والتنبيه والتعليم والتوجيه الرفيق هذا نعم، لكن أما أن يسكت باسم خشية الفتنة هذا لا يجوز، لأن الفتنة هي وقوع الشرك، هذا هو الفتنة. بل الله عز وجل قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فالدعوة إلى الله من أجل درء الفتنة، ويصل الحال في بعض الصور إلى قتال من أجل درء الفتنة. الفتنة هي الشرك، وليس أعظم فتنة من الشرك. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة، فالمسلك الخاطئ هذا هو الذي يقود إلى الفتنة. هل نية الدخول في النسك تكون بعد لبس الإحرام أم قبل؟ لا ينبغي أن تكون بعد لبس الإحرام، ينبغي أن تكون بعد لبس الإحرام، يعني يلبس أولا ثم ينوي. لدي عدد من أسهم بعض الشركات قمت بشرائها للاستثمار، فكيف أخرج الزكاة عليها؟ نعم هي تخرجها حسب قيمتها التي تساويها في السوق الآن، كم تساوي فتخرج منها النسبة المقررة شرعا 2.5%. هل الجهاد في أفغانستان فرض عين؟ لا ليس فرض عين، إنما هو فرض كفاية. ما كفارة من جامع امرأته في نهاية رمضان وهو في السفر؟ لا إذا كان في السفر ما في مانع، إذا كان في السفر وليس صائما، أو صام في السفر وآذى الإفطار، نوى الإفطار وأفطر بالجماع، أيضا هذا الأشياء عليه، إذا المسافر مرخص له أن يفطر. يعني سواء كان مسافرا أو كان مريضا، إذا كانت طبعا زوجته مسافرة كذلك وزوجته أيضا مريضة كذلك مثلا، أو لها عذر في الإفطار. جئت من مصر بنية تأدية فريضة الحج، وكان ذلك في رمضان، وكان مجيئنا عن طريق المدينة المنورة، ومكثنا في المدينة بغير إحرام، ثم أحرمنا من أبي رعلي علي وعملنا عمرة في رمضان، فهل علي في ذلك شيء؟ لا شيء عليك، عملك هذا كله صحيح إن شاء الله. إذا كان مبلغ من المال يخص بعض الأيتام موجودا لدى عمهم بصفته الوصي الشرعي، وبعض المال موجود لدى صندوق مؤسسة النقد، فهل على الوصي إخراج الزكاة؟ وكيف يزكى على المال الموجود في مؤسسة النقد؟ نعم الأصل أنه يزكي مال الصبي هذا أو مال الصبيان هؤلاء، يزكى مالهم. والذي في مؤسسة النقد إذا كان سهل الحصول عليه ويأتي ويستخرج فنعم يزكى، أما إذا كان صعب الخروج أو أمر ما هو مؤكد ثبوته أو يحتاج إلى مراجعات من أجل إثباته مثلا ومن أجل إلى آخره، فإن هذا لا يزكى حتى يقبض، إذا قبض يزكى. وكذلك أيضا يعني على معنى لا يزكى على كل حال، هل نهاية السجادة تعتبر ستة المصلي؟ إذا قصدها أرجو أن تكفي، نعم نهاية السجادة إذا قصدها تكفي. هل الصلاة خارج الحرم مثل الصلاة في الحرم من ناحية الأجر؟ نعم، من حيث 100,000 صلاة نعم، مكة كلها حرم، لكن المسجد الحرام له فضل من جهة أخرى، من جهة مشاهدة الكعبة، ومن جهة كثرة الجماعة، ومن جهة قدم المسجد، ومن جهة السعي إليه أيضا، وكثرة الخطى نحوه، هذا كله يزداد فيه فضل المسجد الحرام. وإلا مكة كلها حرم، والصلاة فيها 100,000 صلاة كلها. هل صلاة النساء في البيوت أفضل أم في المسجد؟ لا، في البيوت، وبيتها خير لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقال في المسجد الحرام باعتبار أنها جاءت مثلا للنسك والحج وتقصد الطواف أيضا، فتصلي في المسجد الحرام. عملت عمرة في شهر رمضان ولم أعمل في أسفل الحج، فهل علي هذه؟ لا، ما دام أنك لم تأتي بعمرة بعد رمضان وسوف تحرم بالحج مفردا، فحينئذ لا هدي عليك، تكون مفردا ولا هدي عليك. هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء بعد طلوع الشمس وكذلك بعد غروبها؟ لا مانع إن شاء الله، الأمر في هذا واسع. حضرت من مصر في رمضان وأحرمت من الميقات رابغ وعملت عمرة، ثم بعد ذلك ذهبت إلى جدة في زيارة بعض أصدقائي فقال لي اعمل عمرة عن والدك، فأحرمت من جدة وعملت عمرة عن والدي، فهل هذا جائز؟ جائز إن شاء الله، هذا جائز إن شاء الله. يقول خطبت فتاة على أنها عفيفة، فاتضح لي بعد مدة أنها أخطأت في حياتها عدة مرات مع بعض الأشخاص ولم تكن تعلم أنهم سيخونونها، هكذا كل واحد يتعرف عليها يعدها بالزواج ثم ينقض الوعد وهي نادمة ندما شديدا وعاد ولم تستطع فراقي، ووعدتني أنها ستتوب وهي شرعت في الصلاة وتطيعني في كل شيء أنصحها به، وأرى أني إن تركتها تستقيم على حياتها وتستمر في الوقوع في شباك الذئاب البشرية، فهل لي أن أكسب فيها خيرا وهي قابل الإصلاح وأستر عليها وأتخذها زوجة؟ على كل حال إذا رأيت فيها صلاحا وصدق توبة فإن ترجو إصلاحها، وأن إذا كانت عندك أيضا يزداد صلاحها وتحافظ عليه أرجو لا بأس، لأن إذا تابت فباب التوبة مفتوح والتوبة تجب من قبلها، ولعلك بهذا القصد مع غلبة ظنك على أنها صالحة أرجو لا بأس إن شاء الله. السلام عليكم. هل ايش ما الموجود بال يعتبر في الله الشيء دروان، يمكن الشذروان الموجود ايش يعتبر من الكعبة وما هو اخر وقت طواف الافاضة؟ نعم الشذروان من الكعبة على معنى لا يطوف على اللسان مثلا كما قال يطوف على الشذروان، لا الشذروان هو الجدار البارز اسفل الكعبة. اما اخر طواف الافاضة لا حد لاخره، وينبغي ان يكون في ايام العيد. يقول الخوف لله فقط، وكيف الناس تربي أولادهم يخافوا، يعني يخاف ذلك الرجل؟ هذا خوف طبيعي، لا بد من الخوف. الخوف الذي يصدر من الابن نحو أبي طبيعي وجبلي، ولا بد من الخوف هذا، لأنه هذا الخوف هو الذي يؤثر بإذن الله في التربية. الخوف والرجاء، الخوف والرجاء بين الناس، يعني الوازع، يعني هيبة الوالد وهيبة السلطان وهيبة رئيس المصلحة، هذه كلها تنفع وتفيد في 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 استقامة الأمور وسير العمل وأثر التربية. هذا خوف طبيعي وجب لي ولا مانع منه. يقول أنا طالب في القسم الثانوي أو القسم القانوني، القسم القانون، فما حكم الدراسة في هذا القسم؟ إذا قصد تعلم مثل هذه العلوم من أجل الرد على أصحابها ومعرفة النقص والعوار الذي عندهم وتأكيد تميز شريعة الله عز وجل وحقا هي متميزة، فأرجو بهذا القصد أنه لا مانع. أما إذا كان المقصود أو يخشى الإنسان أنه يتأثر بحيث أنه ينزل عنده ميزان الشريعة وينتصر لحكم غير الله في مقابل حكم الله، فهذا عليه أن يبتعد. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.